الافتتاحية. يصدر كتاب الحرب في غزة. من أين؟ إلى أين؟ ونحن نقترب من الشهر الرابع من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي بدأت في السابع من أكتوبر من العام الماضي 2023، ولا تزال هذه الحرب تدور رحاها وتتهاوى فيها كافة المبادئ والقوانين الدولية والإنسانية، ويسقط فيها بكل قوة كل من تشدق كذبا وزورا وبهتانا بما أسموه بحقوق الإنسان التي صنعت خصيصا لدول بعينها، أما الشعوب التي تبحث عن حريتها واستقلالها وتقدمها وتنميتها فهي خارج التصنيف الدولي المجحف لمبدأ حقوق الإنسان. لم تكن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وليدة السابع من أكتوبر الماضي، بل كانت صرخة في وجه العالم لعله يتذكر أن هناك شعبا فلسطينيا يبحث عن أقل حقوقه في الحياة وأن يعيش في دول مستقلة ذات سيادة مثله مثل شعوب العالم، ويقبل بكل قناعة بأن هناك دولة بجواره تسمى إسرائيل، ويأمل أن تحيا الدولتان الجارتان في أمن وسلام واستقرار. إلا أن هذا العالم الذي لا يعرف إلا المعايير المزدوجة لم يلق بالا لحقوق هذا الشعب الصامد البطل، ولم يهتم بقضيته التي اقترب عمرها من 60 عاما من الظلم والمعاناة وكل أنواع الآدمية التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي طوال هذه الفترة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، دون اكتراث لقوانين الشرعية الدولية أو لأي حلول سلمية حاولت أن تجد لها طريقا في النفق السياسي المظلم. وكم كانت الحرب على غزة ظاهرة كاشفة تماما، بل ومؤكدة أن المجتمع الدولي لا يستفيق إلا عندما تتهدد مصالحه، ثم يبدأ في البحث عن المسببات والحلول. ومن هنا أصبحت القضية الفلسطينية مطروحة حاليا على مائدة الاهتمام العالمي، وعادت بقوة إلى دائرة الضوء، وبدأ الجميع يتسارع في المطالبة بالحل السياسي ومنح الفلسطينيين حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة، بالرغم من أن هذه الحلول كانت مطروحة منذ عقود، ولكن كان التجاهل وعدم الاهتمام يمثل الرد الوحيد على المطالبات المتعددة بأن ينظر العالم بعين العدل إلى هذه البؤرة في منطقة الشرق الأوسط التي يمكن أن تنفجر في وجه الجميع دون سابق إنذار. وقد كشفت الحرب الإسرائيلية على غزة أيضا أن إسرائيل لا يمكن لها أن تعيش في أمن واستقرار مهما كان قطر التطبيع متسارعا في المنطقة العربية، وأن هذا الأمن المنشود الذي تبحث عنه لن يتحقق مطلقا بما تمتلكه من قوة عسكرية ونووية وتكنولوجية واقتصادية، وأن الطريق الوحيد لهذا الأمن الإسرائيلي يمر عبر بوابة واحدة لا بديل لها، وهي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. إن تكلفة الحرب على غزة سوف تعاني منها إسرائيل بقوة على كافة المستويات المادية والبشرية، وسوف تترك جروحا غائرة لن تندمل في وجه المنظومة العسكرية الإسرائيلية التي أصبحت في وقت قصير للغاية عرضة لأن تنهار، بل انهارت بالفعل في السابع من أكتوبر الماضي. كما أن هذه التكلفة سوف تعكس آثارها السلبية على الاقتصاد العالمي الذي لم يستفق حتى الآن من أزمة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية التي لا تزال مشتعلة، ثم جاءت حرب غزة لتطفي مزيدا من المشكلات الاقتصادية العالمية، ولا تزال الأوضاع مهيئة لمزيد من التدهور واتساع دائرة الصراع. ومن الواضح أن المجتمع الإسرائيلي يدفع ثمنا كبيرا نتيجة سياسة حكومته اليمينية شديدة التطرف التي أسقطت من أجندتها عملية السلام التي يؤمن بها العالم ولو حتى نظريا، وسوف يظل الإسرائيليون تحت رحمة هذه الحكومة التي تقودهم نحو مزيد من الخسائر والانتقادات. ولعل ما رأيناه من مظاهرات عارمة في معظم عواصم العالم تنديدا بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة كانت خير تعبير عما فعلته حكومة اليمين المتطرف بشعبها، ولا يزال مسار هذه الانتقادات متواصلا ولن يهدأ حتى تنتهي الحرب على غزة. وقد أدت الحرب الإسرائيلية على غزة إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة في التاريخ الحديث، وأصبح الفلسطينيون في قطاع غزة عرضة للموت كل لحظة نتيجة استهداف المدنيين وتدمير منازلهم وتهجيرهم من الشمال إلى الجنوب، ولم تتوقف الآلة العسكرية الإسرائيلية عن القصف العشوائي وإزالة مناطق كاملة وعائلات بأجمعها من على وجه الأرض، ولم تكتفي بذلك، بل وقامت بوضع شروط مجحفة على دخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح إلى داخل القطاع إمعانا في تنفيذ سياسة العقاب الجماعي ضد السكان الفلسطينيين العزل. وفي وسط هذه الأوضاع شديدة السلبية كان الموقف المصري حريصاً على أن يضيء شعاعاً من نور في النفق شديد الظلمة، حيث تحركت القيادة السياسية المصرية منذ اليوم الأول للحرب وحاولت احتوائها بكل الطرق وبذلت كل الجهود الممكنة من أجل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية من معبر رفح الذي لم يغلق مطلقاً قبيل الأزمة أو بعدها، وطرحت مبادرات للخروج من المستنقع الحالي في غزة. ولم تكتفي مصر بذلك، بل قامت بعقد مؤتمر للسلام حتى ترسل صيحة للعالم مفادها أن الحل الوحيد لهذه الأزمة لن يكون بمحاولات التسكين المؤقت، ولكن من خلال الحل السياسي الذي يتركز في إقامة دولة فلسطينية مستقلة. ومن هنا بدأ العالم في التقاط هذه الدعوات المصرية، وأصبح الحديث عن هذا الحل يمثل المخرج الوحيد لحل الأزمة، حلا كاملا شاملا وعادلا. وإذا كانت الحرب على غزة قد أيقظت ضمير العالم ولو حتى نسبيا، إلا أن الأمر لا يجب أن يتوقف عند هذه الحد من التعاطف والمناشدات، بل يجب أن ينطلق إلى آفاق عملية تبدأ بوضع خطة للحل السياسي من خلال استئناف المفاوضات التي تؤدى إلى حل الدولتين، بمعنى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط 1967 تعيش في أمن وسلام واستقرار بجوار دولة إسرائيل، وضرورة إجبارها على قبول هذا الحل. أما بدون هذا الحل الأوحد فلا يمكن أن نتحدث عن الاستقرار في المنطقة، بل يمكن أن تتدهور الأوضاع إلى مرحلة غير محسوبة لن يجني منها العالم سوى الخراب والدمار. وبالرغم من حجم الكارثة التي نشاهدها جميعا في قطاع غزة، إلا أن الجهود الراهنة يجب أن تتركز أولا على وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي احتلها داخل القطاع، ثم ننطلق بعد ذلك إلى مرحلة البناء وإعادة الإعمار والحل السياسي. وعلى المجتمع الدولي أن يكفر عن خطاياه وينحى معاييره المزدوجة جانبا، وأن يبدأ فور هدوء الأوضاع في عملية سلام تؤدى إلى أن ينال الشعب الفلسطيني أقل حقوقه وأن يحيا في دولته المستقلة. ودعونا نتحرك في هذا المسار حتى نغير من الواقع الأليم الذي لا نزال نتابعه من موقع المراقب، وعلينا أن ننطلق من هذا الموقع إلى موقع التفاعل والاشتباك والانخراط في عملية السلام التي من شأنها أن تغير الواقع الحالي إلى الأفضل. الخلاصة إذن كانت الحرب على غزة قد بدأت، إلا أنها يجب أن تنتهي، ونحن نتحدث عن أن غزة والضفة الغربية والقدس قد توحدت جميعا تحت لواء الدولة الفلسطينية المستقلة. اللواء محمد إبراهيم، نائب المدير العام بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.